أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. سورة محمد صلى الله عليه وآله المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة محمد صلى الله عليه وآله كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من أنهار الجنة. حديث شريف آخر: قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من أراد أن يعرف حالنا وحال أعدائنا فليقرأ سورة محمد صلى الله عليه وآله، فإنه الشخص القارئ لسورة محمد يراها، يرى السورة آية فينا وآية فيهم. حسب المصطلح الجديد، السورة مقارنة، سورة مقارنة، سورة مقارنة بين أولياء الله عز وجل وبين أعداء الله عز وجل. من أراد أن يعرف حالنا وحال أعدائنا فليقرأ سورة محمد، فإنه يراها آية فينا وآية فيهم. أول آية في السورة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. من هم هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ كل من كفر وصد عن سبيل الله فهو مصداق من مصاديق الآية الكريمة، ولكن هناك مصاديق بارزة التفتوا للحديث الشريف. قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد، أي المسجد النبوي الشريف، والناس مجتمعون في فرد وقت اللي الجماهير كانت حاضرة في المسجد الشريف، بصوت عال، يعني كان متعمد حتى الجماهير تسمع فتعرف. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فقال له ابن عباس، الحديث مروي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، فقال له ابن عباس: يا أبا الحسن، لما قلت ما قلت؟ ليش قرأت هذه الآية المعينة وبصوت عال والجماهير حاضرة في المسجد؟ قال: قرأت شيئا من القرآن. بإشكال. قال، يعني ابن عباس، لقد قلته لأمر، يعني عندك تعمد في الغاية. قال: نعم، شيء طبيعي. إن الله يقول في كتابه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه استخلف أبا بكر يعني الله قال لك حتى سويت هذا الشيء؟ قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلا إليك. اعتراف. قال فهلا بايعتني؟ إذا تعترف بهذا الشيء فليش ما نفذت وصايا الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم. الحشر مع الناس عيد. طبعا يكذبها، لأن القضية كانت مؤامرة مدبرة مسبقا وتدريجا وبفعل الرغبة وبفعل الرهبة جمعوا الناس حول أبي بكر وأجروا اغتيالات وأجروا مشاكل حتى القضية صارت مثل حكومة بقية الظالمين في التاريخ. قال اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم. فقال أمير المؤمنين كما اجتمع أهل العجل على العجل. دققوا النظر، ها هنا فتنتم. يعني أصل المشكلة الحشر مع الناس عيد، يعني ما عندكم انتصار للحق ضد الباطل، وإنما تشوفون الغلبة مع منو، فتنظرون تحت اللواء الغالب هو عبد الله بن العباس. في زمن عمر كان أكبر سكرتيري عمر تقريبا، في زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خلافته الظاهرية أيضا اصطف مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه. روى الإمام الباقر قال قال أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله في المسجد والناس مجتمعون بصوت عال، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فقال له ابن عباس يا أبا الحسن لما قلت ما قلت؟ قال قرأت شيئا من القرآن. قال لقد قلته لأمر؟ قال نعم، إن الله يقول في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتشهد على رسول الله أنه استخلف أبا بكر؟ قال ما سمعت رسول الله أوصى إلا إليك. قال فهل لا بايعتني؟ قال اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم. فقال أمير المؤمنين كما اجتمع أهل العجل على العجل، ها هنا فتنتم. متى كانت الأكثرية دليل على الحق؟ حتى روح اسأل من البكريين الآن، قول الصين عندهم أكثرية أكثر من المسلمين، فعقيدتهم حاكمة على عقيدة المسلمين. في الهند أكو أكثرية أكثر من المسلمين، فعقيدتهم حاكمة على المسلمين. وفي قضية العجل هسه ما أدري صارت أكثرية أم لا، أما الجماعة كانت كثيرة جدا وجدا وجدا. وشنو الجماعة الكثيرة تدل على الحق؟ انتوا راجعوا الى القرآن الكريم والى الحديث الشريف تشوفون اجمالا اكو هجوم متنوع كثير على الاكثر، على الاكثرية بما هي اكثرية اكو هجوم متنوع كثير. والدليل اخواني بصورة اجمالية واضح بعد التأمل، الإنسان خلق حين خلق وعنده الغرائز وعنده الأهواء. الغرائز غير معدلة، الأهواء غير معدلة. يعني عينا مثل الغاز والماء والنفط وما أشبه طاقات قوى غير معدلة، والقوى والطاقات غير المعدلة تفسد، شيء طبيعي تفسد. الماء يصير سيل، فإذا ما كان معدل فالسيل يدمر، كذلك الغاز، كذلك النفط، كذلك الأمور الأخرى. فتدريجا بالتعليم والتربية يصير تعديل للغرائز والأهواء. وتعال شوف في التاريخ الإنساني الطويل حركة التعليم والتربية حركة بطيئة جدا، محدودة جدا. فكيف حركة التعليم والتربية تتمكن أن تغطي البشرية كلها في كل مكان وفي كل زمان؟ فشي طبيعي الأكثرية دائما على باطل مو على الحق. فشي طبيعي تهجم القرآن الكريم والحديث الشريف على الأكثرية بما هي أكثرية. جيب لي عصر من العصور حتى في رأي البكريين أنه التعليم والتربية حتى في نظر البكريين من منظار الديانة البكرية، جيب لي عصر أن التعليم والتربية غطت البشرية كلها. هذا الشيء ما موجود. بمناسبة الآية الكريمة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن فوق كل بر برا حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيل الله عز وجل. بعد ما فوقه بر، كل إحسان فوقه إحسان، أنواع الإحسان على درجات، أما الشهادة عادة تكون أعلى الدرجات. إن فوق كل بر برا حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيل الله. بعد قال صلى الله عليه وآله المجاهدون في الله عز وجل قواد أهل الجنة. نوع من أنواع ثوابهم أن لهم القيادة في الجنة. قال الإمام الباقر صلوات الله عليه ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله. وبعد أو قطرة من دموع عين في سواد الليل من خشية الله. طبعا ربما دموع العين تتقطر من خشية الله ولكن مو في سواد الليل، في النهار، في ضياء النهار إلهم ثواب أم لا؟ لا شك، بس هذا الثواب مخصوص بالليل. وما من قدم أحب إلى الله عز وجل من خطوة إلى ذي رحم، أي صلة الرحم. وإذا كان هناك قاطع للرحم ومو من طرفك وإنما من طرف الآخر وهذه الخطوة تتحقق فلا شك أن ثوابها يزداد. قال الإمام الباقر ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة من دموع عين في سواد الليل من خشية الله. وما من قدم أحب إلى الله من خطوة إلى ذي رحم. طبعا هذني بعض الأحاديث الشريفة في الشهيد المصطلح، أي المقتول في الجهاد. وهناك أكو ثواب الشهادة ولكن مو في الشهيد المصطلح، لأمور أخرى بس الثواب واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذا الحال، أي في طلب العلم جاءه الموت، مات شهيدا، مات شهيدا أي ثوابه ثواب الشهيد المقتول في جبهات القتال طبعا في الحرب الإسلامية، أما لا يطلق عليه الشهيد كإصطلاح. يعني إذا اشتركت في تشييع طالب علم ديني مات وهو طالب علم، فما يصير تهتف إليه أنه فليحيا الشهيد فلان ابن فلان، هذا إصطلاحا مو شهيد، إليش ثواب الشهيد. إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذا الحال مات شهيدا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من مات على فراشه وهو على معرفة حق ربه عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام مات شهيدا. إنسان لم يشترك في الحرب الإسلامية وحتى لم يدخل في الحوزة العلمية كطالب علم، وإنما إنسان عادي ولكن أصول دينه صحيحة، يعرف الله ويعرف رسول الله ويعرف أهل البيت، هذا إذا يموت يموت شهيدا من حيث الثواب، أما من حيث إطلاق اللقب في الدنيا فلا. من مات على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا. طبعا أنا كلامي ما كان دقيق، هسه أسوي دقيق. شوفوا، معرفة الله شيء ومعرفة حق الله شيء آخر، كذلك معرفة الرسول شيء ومعرفة حق الرسول شيء آخر، كذلك معرفة أهل البيت شيء ومعرفة حق أهل البيت شيء آخر. هذا الثواب للثاني مو للأول، الأول هم بثواب لا شك. طبعا الأول هو ينتج الثاني، من عرف الله فعادة يعرف حق الله، وكذلك بالنسبة إلى الرسول، وكذلك بالنسبة إلى أهل البيت. من مات على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا. حتى أقل من هذا، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قتل دون ماله فهو شهيد. شخص في السفر في الحضر في أي مكان يريد أن يغتصب منك مالك جهرا عنوة بالقوة، أنت تدافع عن مالك، في هالمعركة بينك وبين السارق الصلف الوقح أنت تقتل، فلك ثواب الشهيد. ليش؟ لأن قتلت في سبيل الدفاع عن حق، في سبيل أمن البلد. ليش؟ لأن إذا أنت ما دافعت عن حقك هذا اليوم، فبكرة هذا السارق الوقح يروح على إنسان آخر، فنتيجة أمن البلد ينهدم، على الأقل أمنك الاقتصادي ينهدم، فالدفاع عن أمنك الاقتصادي في هذا الثواب العظيم. بمناسبة الآية الكريمة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. إخواني، قبل أن ندخل في الحديث الشريف هناك ملاحظات ربما لعل يمكن يحتمل أن تكون القضايا هكذا. شوفوا، الماء في الحياة الدنيا عادة يصير آسن، يعني الماء في الدنيا ما عند ضمان حتى لا يصير آسن. إذا الظروف تغيرت فالماء يصير آسن، أما في الجنة ما ممكن ماء الجنة يصير آسن. كذلك بالنسبة لللبن، إذا الكهرباء انقطعت فالساعات بعد ماكو كهرباء في الثلاجة وفي الفريزر، فاللبن يتغير، أما لبن الجنة مو هالشكل. كذلك الحمد لله والمؤمنون والمؤمنات لم يشربوا حتى قطرة خمر، كذلك في خمرة الدنيا حسب ما يقال مو بالضرورة دائما تكون الخمرة لذيذة. ما شايف في الفضائيات في التلفزيونات وما أشبه بعضهم عندما يشربون الخمرة فوجههم ينقبض من طعم الخمرة؟ فمو شرط الخمرة تكون لذيذة، أما في الجنة لا، خمرة الجنة لذيذة. وأنهار من خمر لذة للشاربين. الرابع هو كلش واضح، وأنهار من عسل مصفى. عندما يخلق العسل يخلق غير مصفى، فبالفن يصفوا. في الجنة العسل ماكو غير مصفى حتى اكو معمل يصفون به العسل، لا، خلقته مصفى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبة ويجري نهر في أصل تلك الشجرة، يعني عند جذع الشجرة، ينفجر منها الأنهار الأربعة. هذا ما موجود في الدنيا، ماء واحد عندما يصير في الأنهار فأنواعه تتغير، ماكو في الدنيا، هذا في الجنة. نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى. طبعا حتى لا ننكر هذا الأمر، بينا فيما سبق أن الله عز وجل للطفه بالبشر خلق أشياء في الدنيا فهذني تكون أمثال لما في عالم الآخرة. مثلا في الجنة أكو أكل أكو شرب، أما ماكو فضولات البدن بمختلف أنواعها. ربما فرد واحد جاهل بالمعنيين ينكر، يقول هذا ما ممكن. الله بلطفه حتى هذا يعرف خلق الجنين في الرحم، الجنين 9 أشهر في الرحم ما عنده فضولات، يعني حسب الوهلة الأولى. فإهنا نعم الشكل رمان فريد واحد يقول شلون يصير نهر واحد عندما يتشعب فالسائل يصير أربعة أنواع، وأربعة أنواع كل نوع بعيد عن الأنواع الأخرى، ماي ولبن وعسل وخمر، ماكو تناسب بين الأربعة. هو الله في الدنيا سوى مثال لهذا الشيء، الشمس واحدة، الماء واحد، الرياح واحدة، التربة واحدة، الأشجار من حيث صفاتها العامة المشتركة واحدة، بس عندك التمر وعندك العنب وعندك المشمش وعندك أمور أخرى. فالله مثل ما قادر يسوي هذه في الدنيا قادر يسوي الشيء الثاني في الجنة. لما دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبى ويجري نهر في أصل تلك الشجرة ينفجر منها الأنهار الأربعة، نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل المصفى. حديث شريف آخر في نفس السياق قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة. هنا الجنان جمع الجنة والجنة هنا بالمعنى اللغوي يعني بساتين، مو بستان واحد، بساتين كثيرة معروشات وغير معروشات، بساتين مسقفة طبعا مسقفة بأوراق الشجر وغير مسقفة، وأنهار من خمر، مو جرعة من خمر أو إناء من خمر، نهر خمر يجري في ممتلكاتي، أنهار خمر تجري في ممتلكاتي. شوفوا الآن في الدنيا ما دي شايفين أو لا، أكو بستان، فهذا الماء اللي يدخل البستان يتقسم إلى جداول، فأي مكان من البستان تروح تشوف بيه جدول ماء، وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل. ليس من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير معروشات، وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل. قرأنا فيما سبق في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، قرأنا أنه الله ليش لا يعطي في الدنيا للناس ما يريدون من الأشياء الكثيرة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هناك في الجنة كما بينا هذا فيما سبق كرارا ومرارا، هناك في الجنة لا يدخل الجنة إلا من تكامل مسبقا، وفي كل شيء، فإذا تكامل مسبقا وفي كل شيء فبعد أي مقدار الله يطي فهذا ما يصير سبب بغي على الآخرين. فلهذا في الدنيا الله يعطي بقدر، في الجنة الله يعطي حسب ما يريد هذا اللي يدخل الجنة. بمناسبة الآية الكريمة طبعا تتمت الآية التي تلوناها بمناسبة الجنة، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقسم ربي، حديث قاصم للظهر، أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة. دققوا النظر، معذبا أو مغفورا له. أفرض، والفرض للتوضيح ما بإشكال، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كان كامل الإيمان أما كان يشرب خمر، فعندما يدخل القيامة فهذا وضع كلش راهي. أما شرب الخمر، الله في يوم القيامة يسقيه من الحميم، مو قطرة ولا جرعة ولا إناء، بمقدار الكمية التي شرب بها الخمر في الدنيا. شوف إيش قد شرب في الدنيا، طن مجموعا ها في عمره، طنيا 5 أطنان 10 أطنان، فلازم في يوم القيامة يشرب حميم يكمل ثم يودوا للجنة. قضية الخمر هواي مهمة، ولهذا في الحكم الشرعي تتمكن تبيع الشيء اللي عندك كمسلم حرام، أما عند الكافر ككافر حلال، باستثناء الخمر. الخمر عند الكافر حلال، أما المسلم لا يتمكن أن يبيع الخمر حتى للكافر. أما الذبيحة غير المذكات عند المسلم حرام، عند الكافر حلال. هو افتح لك محل في محلة الكفار، في حي الكفار بالمدينة، فخلي الكافر يجي يشتري منك اللحم غير المذكى بالأطنان، مو مشكلة. أما في قضية الخمرة أكو إهواية حساسية. قال رسول الله: أقسم ربي، مو فقط وضع هذا الحكم الشرعي، أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة، معذبا أو مغفورا له. وبعد: ولا يسقيها عبد لي صبيا أو مملوكا. إذا فرد واحد يسقي ابنه خمرا أو يسقي مملوكه عبده أمته، الآن خو ما عندنا في هالأجواء مملوك، قل له سكرتيرته سكرتيره خادمه خادمته وما أشبه. ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة، معذبا بعد أو مغفورا لا. وخلي يفكر أنه قطرة حميم متنجرع، فكيف أطنان من الحميم بمقدار الأطنان التي شربها من الخمر أو سقاها للآخرين. ودقق النظر: صبيا أو مملوكا، يعني القضية كانت بيها ولاية أو نوع من الولاية، فاستخدم ولايته في سبيل الحرام. أما من سقى إنسانا لا صبي ولا مملوك ولا ما أشبه من الخمر، فهذا بعد المشكلة مو يمه، لأن الشخص كان حر كان يتمكن ما يقبل فقبل، فإذا المشكلة يم الطرف اللي قبل طبعا بعقاب، أما هذا العقاب ما بي. الذي يسقي الخمر للآخرين خلي يكونون كبار، هذا فيه عقاب، أما هذا العقاب موجود في الحالات اللي بيها ظلم، استخدام الولاية والقيمومة والإدارة وما أشبه في سبيل الظلم. أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة، معذبا أو مغفورا له. ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعده أو مغفورا له. بمناسبة الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة. العبادة مطلوبة ولها أنواع وفي أنواعها درجات، فأفضل أنواع العبادة شنو؟ الاستغفار وقول لا إله إلا الله. دققوا النظر، هنا أكو ملاحظة دقيقة. الاستغفار ولا إله إلا الله خير العبادة، أما الاستغفار والتهليل ليس في درجة واحدة، التهليل أفضل من الاستغفار من كونهما عبادة في الطليعة، أما بالنسبة إلى بعضهما البعض فالتهليل أعظم من الاستغفار. الاستغفار وقول لا إله إلا الله خير العبادة. بعد قال الإمام الباقر عليه السلام والراوي أبو حمزة الثمالي راوي دعاء السحر الطويل الإمام السجاد صلوات الله عليه، قال الإمام الباقر ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، إن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمور أحد. فالكلمة المتعلقة بالله أيضا عظيمة مثل ما هو عظيم. ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله، إن الله لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمور أحد. بعد لما وافى، الحديث معروف مشهور مسجل في الكتب يتلى على المنابر الحسينية، أما نقرأه للاستفادة إن لم تكن هناك استفادة لأن الشخص سمع الحديث وتأمل فيه فنقرأه نتلوه للبركة. لما وافى أي وصل أي دخل أبو الحسن الرضا عليه السلام نيشابور، ونيشابور في ذلك الوقت الحوزة العلمية الأكبر في العالم أو أحد حوزتين علميتين كبيرتين في العالم، نيشابور وبغداد. لما وافى أبو الحسن الرضا نيشابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون، المأمون طلب الإمام من المدينة المنورة إلى مارو، إلى مدينة مارو، فطريق الإمام كان على نيشابور. أما طريق الإمام كان على نيشابور لأن الطلب ما كان طلب إجلال واحترام، حتى ما كان طلب عادي، وإنما كان طلب قهر وجابر. لهذا برنامج السفر كان بيد المأمون ما كان بيد الإمام، وأرسل المأمون إلى المدينة المنورة للإتيان بالإمام جيشا مصغرا من البوليس ومن رجال الأمن. القضية مفصلة. ففي نيشابور لم يكن للإمام حق التوقف وإنما حق العبور فقط، وأرباب الحديث اغتنموا الفرصة ففي حق العبور طلبوا من الإمام أن يحدثهم بحديث. لما وافق أبو الحسن الرضا نيشابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك. طبعا كذابين دجالين خداعين، كلكم تروحون للعمرة والحج، كلكم تروحون للمدينة المنورة، وكنتوا تروحون للإمام الرضا تستفادون منه، وكذلك بالنسبة إلى آبائه وأبنائه. وثم راح إلى مارو وبقي في مارو 3 سنوات تقريبا، كلكم تتمكنون تروحون إلى مارو وتستفيدون منه. كذب ودجل وخداع. وكان قعد في العمارية، يعني كانوا يسوون غرفة صغيرة يركبوها على الإبل في السفرات الطويلة، فهذه الغرفة الصغيرة اسمها العمارية، حتى المسافر لا تصيبه الشمس، لا تصيبه الرياح، لا يصيبه المطر وما أشبه. للنساء يسوون، للأطفال، للعجائز، للشخصيات. وكان قعد في العمارية، شلون السيارات عندها شبابيك، فالعمارية هم بها شبابيك يرفعون ويسدلون. فأطلع رأسه وقال سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام يقول سمعت أبي محمد بن علي عليهما السلام يقول سمعت أبي علي بن الحسين عليهما السلام يقول سمعت أبي الحسين بن علي عليهما السلام يقول سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سمعت جبرائيل عليه السلام يقول سمعت الله عز وجل يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. شوفوا حصني، لأن الله أراد أن يكون حصنه، أم حصني بصورة طبيعية، يعني من عمل بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني شنو؟ يعني لا إله إلا الله. فإذا تعترف بأن لا إله إلا الله فلازم تأخذ النواهي والأوامر من الله، فمن أخذ النواهي والأوامر من الله يعني عمل بأحكام الإسلام الحنيف فهذا يكون في حصنه، مو أنه الله سوى فرد شيء جديد. ظاهر الأمر أن القضية طبيعية، من يراجع الطبيب ثم يراجع الصيدلية ثم يستعمل الأدوية فيشفى. طبعا الأمور بيد الله عز وجل لا شك، الأمور الطبيعية هم بيد الله لا شك، المعجزات والكرامات هم بيد الله لا شك. أما هنا ظاهرا الأمر طبيعي، يعني من عمل بالإسلام فإنه في حصنه. لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. فلما مرت الراحلة، يعني المركوب، مركوب الإمام، نادانا، النداء بصوت عالي لأن كانت جماهير عظيمة، بشروطها وأنا من شروطها. العدل من شروط التهليل، النبوة العامة، النبوة الخاصة من شروط التهليل، الإمامة العامة، الإمامة الخاصة من شروط التهليل، المعاد من شروط التهليل، بشروطها وأنا من شروطها. بالمناسبة نتلو حديث آخر، طبعا مو في نفس السياق ولكن المناسبة قوية للسياق، لأن بينا أنه لا إله إلا الله حصن من حيث الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية العظيمة الولاية، من الشروط، مو الشكل، بشروطها وأنا من شروطها. روى علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام، عن موسى بن جعفر عليهما السلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن محمد بن علي عليهما السلام، عن علي بن الحسين عليهما السلام، عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عليه السلام، عن ميكائيل عليه السلام، عن إسرافيل عليه السلام، عن اللوح عليه السلام، عن القلم عليه السلام، قال يقول الله عز وجل: ولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام، حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية الإمام الرضا أيضا من الحصون، ولاية الإمام المنتظر أيضا من الحصون، المعاد أيضا من الحصون. حديث آخر في نفس السياق، طبعا في سياق التهليل، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قال لا إله إلا الله مخلصا، يعني مو لأن رئيس العشيرة قال له قل، مو لأن زوجته قالت له قل، يعني اعتقادا بلا إله إلا الله مو لاعتبارات أخرى، من قال لا إله إلا الله مخلصا من كل شائبة، يعني كلامه يكون بخلوص من كل شائبة، دخل الجنة. بعدين هو الإمام يفسر: وإخلاصه أن يحجزه، أي يمنعه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. إذا أنت تعتقد، إذا أنت تعتقد بأن لا إله إلا الله فتأخذ الأوامر والنواهي عنه، إذا أخذت الأوامر والنواهي عنه فبعد ما تسوي حرام، ما يجيبون اسم الواجب، لأن الحرام أصعب من الواجب، فمن يترك الحرام فكأنه بالأولى يفعل الواجب. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. وحديث آخر في نفس السياق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الدعاء الاستغفار. يعني تتلو دعاء السحر الطويل في شهر رمضان المبارك، أو تستغفر ربك في هذه المدة، الاستغفار أفضل. خير الدعاء الاستغفار، الدعاء على أنواع، الاستغفار خيره. حديث شريف آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا أكثر العبد من الاستغفار. يا إخواني، هنا أكو ملاحظة بيناها فيما سبق كرارا ومرارا، الإنسان غير المعصوم، هس استثنى أولياء الله عز وجل، الاستثناء الإنسان غير المعصوم عادة معمل أوتوماتيكي لإنتاج الذنوب، فلازم مقابل هذه الذنوب يستغفر كثيرا، حتى كل استغفار يشيل ذنب واحد أو أكثر من ذنب. إذا أكثر العبد من الاستغفار، دققوا النظر، رفعت صحيفته، صحيفة أعماله، وهي والحال الصحيفة تتلألأ، تتنور، تشرق. ليش؟ لأن بعد ماكو بها ذنب. إذا الاستغفار يكون قليل، خو بعض الذنوب انمحت، أما بقت ذنوب كثيرة، فإشلون الصحيفة تشرق، تتنور مع أنها مليئة بالذنوب. إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
سلمك.